เดี๋ยวสามารถที่ได้นะครับสดๆแล้วแล้วทุกท่านนะเดี๋ยวเราได้ก็ถ้าท่านสปอร์ตเป็นสมาชิกสปอร์ตสปอร์ตเพื่อสปอร์ตเพื่อเราเข้าไปรู้เพราะเราซีสเป็นเซนเตอร์ไฟล์มีสกิลเยอะนะครับก็มีอย่างต่างๆที่เบียร์เป็นสมาชิกมาหูเลยในเรื่องของการพัฒนาขั้นที่สองพัฒนาขั้นที่สองพัฒนาขั้นที่สองว่าเป็นولكن هذا الكتب الهائل من الكشوفات الطبية والهندسية والفيزياء والكيمياء والهيمنة على أسباب المعادلات البشرية وتطوير المادة قبل 300 سنة اللي بعرفوه شو سووا فيه الزمن راح تكريها ومنبر مدرسة بينما الآن أصبح هو ذهب أسود يحكي عن أنه فرق كبير ولكن أين العلم؟ هنا أو هنا؟ العقل ليس هو هذه القدرة والملكة من الفطنة والذكاء والحدة والقدرة على المعالجة لا تقل بس توقفون في الحديث لا لا أيهما أعقل رجل أو المرأة عادة تشبهون أنه
رجل
أعقل ولكن خريجي الجامعات والمعاهد وأصحاب الشهادات ومن لاحظ صعبه فيها خواتنا وبناتنا عادة أشبه صحيح؟ معادلاتهم أحسن بس حتى لو أخذنا صبي متميز أول وحبنا بالبنات يطلع عاشق طاب البنات يحبون ويجدون كانوا وايد عامل
يعطون قريب أكثر من
يا مثلا هذا خشم فإذا العقل مو قاعد يحدد الذكاء ولا الفطنة ولا وكمان كل ما عبر الإمام حسن عليه السلام وعبر الإمام الرحمن وكتبوا به الجنة قدرة إضافية في عقل الإنسان العلم يعرفون بعض العلماء انه لم يتنقح لاحد بقول الاسلام حقيقه العلم ماذا نعلم كيف نعلم الان نتصور اننا كيف نعلم انه نباشر الاشياء في الخارج كنعكس الاشعاع على العين والعين على الاعصاب والاعصاب حول المخ والمخ كل هذه الحركه حركه ماديه ليست هو العلم العلم خلف ذلك لا نصل في حقيقة العلم وإنما نريد أن نتكلم عن الحركة الإنسانية وطريقة الحركة الإنسانية ومنها تطور الحركة الإنسانية ومنعطفات الحركة الإنسانية الباحثة عن العقيدة عن المعرفة عن فلسفة هذا الوجود أسماء كثيرة والحقيقة واحدة معرفة هذا الوجود طبعاً كحركة إنسانية عامة صارت في مراحل نحن نفهمها بنحو ولعل بعض البعض يفهم بنحو اخر عشان توضيح المساله الان في الثقافه الزائده عندكم سمعنا حركه تاريخ البشر في اول تاريخ البشر ابتدا الانسان في اي مرحله يسمونها المراحل الاولى في تاريخ الانسان حجري اكل اللحوم حيث العالم الحجري كيف كان الإنسان متقدم وتطور ومتخلف في أي مجال متخلف طرف لا شوي طرف كبر هيئة ونباتا وأكلا كان يأكل لحوم البشر أكل ثم الآن هو في حالة تطور وتقدم صحيح إلى أن يصل إلى قمة التقدم اليوم هذا هو الطرف الموجود صح؟ كيف نسمع هذا بل لعله نعتقد به في احد يخالف هذا الكلام ما دام محمد استسلم في احد يخالف هذا الكلام هو هذا الطرح انه الانسان ابتدا كعالم كهف وكان عاري ف وياكل لحوم البشر وهكذا تقدم والان آدم نبي الله صفي الله فهو له البشر آثار الإنسان وجد من نقاء وصفاء
ومعرفة
نعم ومعرفة أكثر الإنسان لم يبدأ بالأسفل، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم أردنا موت إلى التقويم. شنو يعني يعني إحنا في توقفنا ولا أبداً؟ يعني هالشباب النظرين اللامعين والنظارات والنظارات اللي يلمعون هذا فوق ولا تحت؟ لا، خلنا نعدل الصورة أول. صح؟ في الحقيقة التصور السائر عند الأوروبيين أن الإنسان وجد في أدنى مراتب العالم الكهف وحي الإنسان الحجري وآكل لحوم البشر ثم تطور وهو الآن في تقدم مستمر حتى وصل إلى ما نحن عليه العالم المتقدم يسمى الرقم، صحيح؟ وبقية العوالم العالم الثاني والثالث متخلفة، وأنهم يجب أن يطوعوا العالم الثاني والثالث لخدمة العالم الأول. الحقيقة كل هذا دخلت هي سياسة معرفية، هي ثقافة، هي فكر. بالخلاصة أنه يبررون لأنفسهم الحق، يعني يضعوا أيديهم على ممتلكات الناس، وأنتم ما عندكم قدرة تدبرونهم، وأنتم هم يدبرونكم، بس يدبرونكم مو لكي يبنوكم، وإنما لكي يأخذوا منكم المال الأولية. وصل حتى أنتم بيوتكم على قطاع منفذ في آفاق. الحقيقة المشاكل السياسية ناتجة عن هذا الإرباك الفكري، الرباط الفكري للإنسان مو فقط الرباط. نحن نترك هذا الكلام، ننظر نظرة سريعة لأن الوقت ضيق اليوم وعندي مقالات كثيرة. الحاكم طبعا في هذا الكتاب تعلموا في مرة سابقة ذكرت أنه محتاج يعني نسير في ضمن هذا الكتاب الذي الجديد في تعلم الفلسفة للشيخ مصباح ليلكو. هو أكثر معلومة الفلسفة في أثناء حالي إن شاء الله سوف نبين من الفرق بين الفلسفة وعلم الكلام والعقائد والحكمة، وهذه الصلاحات متقاربة والمنطق. نحن في المرة الماضية أشار إلى فارق بين المنطق والفلسفة، صحيح؟ الحركة التاريخية البشرية في الفلسفة، لو لاحظ الفلسفة وجدنا أنها كانت الفلسفة يعني العلوم العقلية التي تحاول أن تعرف هذا الكون من أين، ما هو موجود وما هو ليس موجود، ما هو حقيقي وما هو خرافي. بتعبير فندي الفلسفة البحث عن الموجود بما هو موجود، ما هو الوجود، ما هو المتحقق القارئ، ما هو متقلص القارئ. طبعا ما من المسألة لو في عنوان الأولي بسيطة وسهلة، ولكن عندما ندخل في التفاصيل سوف نجد أن هناك أمور كثيرة تحت تداعي، هل هي موجودة أو ليست موجودة. أول ما قلنا البحث طبعا الحركة العقلية للإنسان في فهمه لهذا الوجود ليس وليد اليوم، بل على اليوم في أضيق، يعني اليوم يقال هذه الأمور التأمل في هذه الأمور غبي على الواقع. بل إذا مهما أنتج الفكر البشري بالنتائج في علوم الفلسفة أو في علوم تسمى الميتافيزيقية، كلمات غبية، هذه ليست بعلوم أصلا، هذه مجرد تصورات وأوهام ومزاجيات، شوية مزاجيات. العلم مثل ما قال لعله تذكرون إن هذا
ما يكون أسواق
للتجربة، العلم ما يكون خاضع للأسواق، ما في تجريبي إيماني. أما أنه الله موجود، الله موجود زي ما تتصرف عليه وفنيا عمليا كيف نثبت بالخارج، شرع في شيء واثبت في الخارج شيء ملموس يثبت أو يمشي، فيقولون هذا على فرض صحته لا معنى له، على فرض أنه وصلت إلى شيء لا نستطيع أن نثبته ولا نستطيع أن نثبته. طبعا هذا الكلام يشبه هذا الكلام في بداية الحركة البشرية. إذا الإنسان في بداية حركة الوجودية يفكر في هذا الموضوع، خصوصا إذا أمننا أن الحركة الإنسانية لم تبتدأ من الأسفل ولم تبتدأ من الأعلى، بين عند منظومة تفكر له هذا الوجود. ولكن هذه المنظومة لم تصاب بالقيادة الفلسفية والعطاء الفلسفية، وإنما دبست عناوين دينية، الله موجود، الملائكة موجودة، معناته ما نشوف شيء من هذا. هو عنده تفسير، الإنسان عنده تفسير ملبس بلباس دين معنون بعناوين فقهية عقائدية. وفقد الإنسان مطمئن إلى هذه، ثم دخلت بعض التشويشات والشكوك والإرباطات، ولكن فقط يلبس أمورات مثلا الأمور التي كانت تعتقد بأرواح شريرة، ومثلا هناك شيء يهيمن على هذا الوجود، ويعتقدون أن هناك آلهة مطر وآلهة تدبر الكون الأفلاك، أو هذه الأمور التي تعتقد أن هذه النجوم اللامعة في السماء أرواح تدبر هذا الوجود، كلها عقائد، ولكن يفلسفون هذا الوجود ضمن هذه العقائد. ثم صارت البشرية من الوضوح والجلاب إلى حالة الإرباك والخفاء، ولكن فقط تعتقد أن هناك شيء يركن إليه. يعني حتى قوم إبراهيم الذين يعتقدون أن النجوم والأفلاك أرواح مهيمنة مدبرة ويعبدونها، يعتقدون أنهم يفهمون هذا الوجود وأنهم يعبدون هذه الآلهة الموجودة في الخارج. فإلى الآن بقت فلسفة هذا الوجود مستقيمة، مخطئة أو مصيبة، لكن في شيء من الفلسفة، فلسفة ملبسة بإشعار الدين. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية جاءت حالة من الإرباك في أصل الفلسفة، في أصل الفكر، في أصل القدرة البشرية على فهم الأمور. هذا ما يسمى بالسفسطة، في اليونانيين في قبل الميلاد صارت اليونانيين حروب بينهم وبين جيرانهم، وكانت دولة متطورة ديمقراطية، ثم هزمت عسكريا فهربت فكريا. لعل بعضكم سمع بعض قصص في العالم من انه بعض علمائهم كبار علمائهم كان يقول لا يوجد شيء في الحقيقه، في الخارج لا يوجد شيء، كل ما في اذهاننا انه هو اوهام. يعني انا من اتكلم عن شيء، انا ما اتكلم شيء، انا في ذاتي قاعد اتخيل، انا في بنات قاعد اتخيل وجود اوادم وقاعد اتعلم، كل هذا خيال في خيال، ما يوجد شيء اصلا. ولو فرض غرامان ان هناك شيء لا يمكن معرفته واتحاقه به، اذا لا يوجد شيء، ولو وجد شيء لا يمكن معرفه ما هو الحقيقه، ما هو الخيال متداخل الاوهام الواقع. ولو استطعت مثل مثلا الشاطر ان افهم ما هو موجود، لا استطيع ان اصله للاخرين. فالانسان عباره عن جزيره تعيش بروح، يعيش بروحه، يلبس شيء في الواقع في الخارج يحيط به علما، ولكن ما يستطيع ان يفهم من الاخرين ماذا. هذا يسمى سفسطه، لا يوجد شيء في الخارج، كل هذا العالم اوهام. شوفوا ذلك الملاحدة اللي كانوا يعبدون الشياطين، يعبدون يعتقدون انهم يعرفون شيء. اليونانيين وصلوا الى حالة من انهم لا يعرفون شيء، لا يوجد شيء صح ولا شيء خطأ. لعله محمد صلى الله عليه وسلم ذات الاستاذ اللي دخل قال لهم شهر بينهم حالة من الجدل. ما يعني الجدل؟ يعني مناقشات اعتباطية، لا يراد الوصول الى اثبات شيء واقعي، يراد الجانب الاخر فقط. يعني اقول ما انا اخذ نظره هذا الادبي واقول هذا نظره يعني طبعا صارت نظره، واجي لا اعكس براهين على ان النظره نظره، والمساله مساله برهن ودليل وحجه. تذكرون قصه ذاك الشاب اللي راح يتعلم مثل ما قال عليكم الله يسر محمد عنه، الشاب اللي راح يتعلم استاذه، وبشرط انه اذا اخذ دوره يعطي بس هو فقط كيف أنا مهلاك العالم كان حالة من الإرباك المعرفي، ما عندنا شيء نعرف أو ما نعرف. يقال في هذا الوقت اللي اكتشف حالة من الجدل والبرهنة الاعتباطية، يعني المهم تأتي بحجة تخلي الطرف المقابل ما يعرف يقول خلاص هذا صح. أما أنه تصل إلى واقع تقول ما في واقع، والجدل بينهم الجدل، فصار كل واحد أشد فقنا في الطريق يلعب الآخرين. وصاروا أيضا مدارس وفنون ومدرسين متخصصين في تعليم كيفية الغشمرة واللب والدوران يسمونها الجدل. حتى انه واحد اللي يبدا الاجتهاد قال انا اريد اتعلم فنون هذا الجسد لدي مقابل مالي مثلا تتكلم هذا بعشره الاف ليرات عليه الذي احسن انواع الفنون عشان مبالغ والزوج صوت مبالغ فاتفق على ذلك وابتدأوا في التعليم ما رأي ربي وما إدراك الشيخ الشهرين انتهت السنة فالاستاذ إبراهيم التلميذ أنا مخلص سجلت المعدة العلمية وانتهت معدة أمر المجاهدين في بداية التعليم التلميذ قال لشيخه أنا سوف أعطيك 10,000 بس بشهر أن تعطيني مبنى تجدد مبنى قوية أغالب فيها وأغلب وأن أفعل هذه المغالبة يعني أدخل فعلا في عملية مجادلة بحق باطل ونصف المهم أدخل في عملية مجادلة وأغلب إذا لا يعني كان واحد يتركك فيه أو جحا أو أسلم بشرط أنه الحمرة وأعطيك فلوس بشرط السير اللي تعلمني ناجح عشان أعطيك بعد ما ضيقت سنة الشيخ قال لهم روح حقك أنت أقوى من المجادلين يلا جيب عشرة آلاف فلشان جيب عشرة آلاف تصبت أنا نشوف حمراء وحمراء على التكيل في مجال أوقع من جيب الفعل العلم يا عبدي أنا أروح أتنكي الميدان غالب من شئ تقدم إن شاء الله قال أخوش من جيب الفعل العلم يا عبدي ما أروح الميدان قال يربع قال شنو بينه وبينك ما عندي ولا مشكلة قال أنا أدخل معاهم في مجادلة أنا ما اخترق شيء ما اخترق محمد صار معنا لما شلونك التعبي وجهدي لا ما لك شطر أنا دائما ما لك شيء وأريد أدخل معاك في مجادلة وهو ما حكى أنا كلا تستحق علي شيء فأنا أثبتت أن أنا كلا تستحق فقد نجحت ولا تستحق والفشل ما استطاع فلا تستحق كذا حالة تبقى وين المشكلة في القضية؟ طبعا قررت القضية واضح مو صحيح مو واضح هي الوجدان مو صحيح بس من شلون انت بتفتح شلون هذا مشكلة الاستاذ اتبعه ما عرف شلون يقول صح؟ يتبعه وين صار مقارنة الشيخ قال نعم اقبل ندخل في مجادلة فان اثبت انني لا استحق فقد تحقق الشهر وغلبت واثبت لما انا استحق تجيب العشره يعني انك تعرف اكرر العباره ولا واقع الخلاصه انا من في هذا الجو اصبح مريض شيء لا من حق ولا باطل في مجال في هذا الجو بنيت البناء المنطقي اللي هو ارسطو وسقراط وافلاطون ارسطو قبل الغلط لنا مو الكلام مو صحيح انه لا يوجد حق وباطل يوجد حق وباطل ونحن احيانا نصيب الحق واحيانا نصيب الحق الى الباطل فاذا هناك شيء في الواقع وهناك نصيب ومصدر لانه لا يوجد حقيقه لنا وابتدعوا في تنظيف وتبعيد المصدر والى الان الانسانيه لا تزال عاليه على المنطقه الارسطوليه نعم هناك محاوله للشيخ قدر الله تعالى عليه سيتقاط بعض الأمور ولكن لا يزال النمط الأرسطوي هو النمط المنطقي الثابت في كل عالم البشرية صلى على محمد وعلى
محمد
المنطق هو له جهتين التعريف والبرهان لأن العقل البشري تارة يتصور وتارة يتصدق في بعض التصور يأتي تعريف كيف معرفة الأشياء وفي التطبيق نأتي بالبرهان ولكن على ماذا نبرهن وماذا نعرف ما لنا الشفر إلى لو ما نتكلم عن المنظور إليه نتكلم عن حالة النظر كيف ننظر عن السيارة لا عمود بروح الآن للسيارة مرة واحد يكون سيارة يقول وين بروح؟ يقول بروح مثلا مكة بروح مدينة مكة يكون سيارة يعني يبي يشعر بأن يمشي بالسيارة يبي يعرف طبيعة السيارة المنطق هو كيف وهو آلة قانونية تقي العقل البشري من فرط الخطر التفكير هي الآلة التي تجعلك تفكر تفكيرا طويلا في مقامين التصور والتفكير واضح. أما الفلسفة هو البحث عن الشيء الخارجي، هذه الآلة العقلية. إذا العقل هو الآلة والفلسفة هو الموضوع الذي نبحث فيه الذي هو الوجود، ما هو موجود وما هو غير موجود. علم الكلام هو استعانة بالعقل وبنصوص الدينية في بناء المنظومة العقائدية، بينما الفلسفة ما استعانت مع النصوص الدينية، تستفيد بالعقل. ولذلك وقعت خصومة عنيفة وطويلة بين الفقهاء بجهة اللي يعتمدون على النص الشرعي والفلاسفة بجهة ثانية، ثم استمرت الخصومة بين الدينيين بشكل عام والعلم في هذا الدين والإيمان، العلم والإيمان في فترات تأتي بينهم فجوة بين الخصومة. مثلا في فترات أول ما دخلت الشبهات العلمية كثير من الناس صاروا ملحدين بعنوان أنا من كتب الزيت، فعليش أنا أشوف سنين وعايشين الله ويصلح ويدور ويرزق وينزل الأمر، لا والله لا يحزنون، هذا نشوف الأشعة تجي تتطلق على الماء ويتبخر الماء، كله نص قانون محدد علمي، ما في شيء تتدخل في اليد غيرية، فالغير لازم نزيلها. وقعت خصومة أولا بين الفقهاء والفلاسفة، الفلاسفة ماذا يعملون؟ يعملون العقل، العلم اليوم يعمل التجربة، لهم فرق بين أن تأخذ الشيء إلى مناطق المعرفة في آخر خمس دقائق. لذلك وهذا الخصومة ليست خلال سنة سنتين، خلال مئات السنين، سمعتم في الكتاب تهاوش الفلاسفة؟ شو ردوا عليه؟
ترابط
لماذا؟ بروش شو يقول الغزالي؟ يقول الفلسفة وما يتحد ما يصير زيد وعمل من الفلسفة، يقول أصل الفلسفة متهافتة ساقطة لا قيمة لها. شو هي الفلسفة؟ الفلسفة هي العقل. ترابط ترابط يقول لا مو صحيح، ما هناك ترابط بين العلم بين الدين والفلسفة. أنا الحقيقة أقوى مقارب بشكل سريع. الغربيين يتصورون أن الحركة المعرفية تطورت حسب هذه المراحل. صلى
الله عليه وسلم.
كان يفترضون أن المعرفة البشرية أو يعني التصورات البشرية كانت في مرحلتها الأولى تعتمد على الخرافة. يفترض أن الأمم الحديث بما ذكرناه قبل قليل، هذا رجل الكهف ماذا يعتقد؟ ما هي عقائده؟ خرافات وتصورات، إذا سمع رعد فالأمم هذا قوة غيبية تريد أن تغذيني، إذا صار جلدان ما يفهمش السالفة يقول هذا شياطين يستريدهم، ولذلك يعيشون حالة من الخرافات. يفترض أن مرحلة ثانية جاءت بعدها يسميها عقائد الدين أحسن. يفترض أن الدين هي السر للوجود، يقول لا هذا مو شيء خرافي، لا هذا نصرة أبو إله هو اللي يرتب الأمور هو اللي يديرها. هي شوية طنبة شوي، لذلك يعتقدون أن الدين ناتج عن الجهل والخوف، لأن الإنسان جاهل ما يدري شو اللي يصير، وخايف يريد يطمن نفسه، فيقول هذا أحسن شيء، نقول هناك إله لطيف محارب هو يدير الأمور عشان يطمن شوي. ثم في مرحلة ثالثة جاءت
الفلسفة.
الفلسفة عبارة عن معالجات عقلية لهذا الوجود، ما نطلع نتلمس الأشياء، لا نقعد هنا بشكل
ونقول هذا العالم شلون موجز، ما يوجد هو براحته بنفسه، لازم له موجز. هذا كله امور عقليه يقتضيها العقل، يفسر الامور بعقولنا. بل انه وهذا صحيح ايضا، يعني هذا التفسير باطل، لكن بعضها ليس باطل، يعني كل امور ارتباطيه صحيحه. نعم
التفسير هذا وين من
غالبا سائد عند الفكر الغربي، مثل الاعتقاد بان الانسان ابتدا من الحين، من الذي يعتقد ان الانسان اولا في عالم الكهف هو انسان حجري؟ هذا هو السائد، هذا هو هو سائد عندهم الان باهينهم. نعم قد يكون مر بمرحله مرحلتين ثلاث، هناك شخص اول من قال ما ادري، لكن بالاجمال هو هذا السائد. الان تفاصيل المساله في تاريخ الامام والعلوم موجود. الفلسفة عبارة عن معالجة عقلية ترفع الوجود، يعني نجعل بس ان هذا موجود، نجعل ما ننزل ما نطلع بره، ونقول شلون خريطة العالم، شلون خريطة المنطقة، وين يصير هذا العالم موجود بلا ضغط، لازم يصير في شوارع، كلها بتأملاتنا. بل انه الى انا شخصيا درست انه هل الجسم أجوف ولا مملوء، أصام ولا بالعكس يفكرون كيف الإنسان يحس، شلون طبيعة بدن الإنسان، كله بالعكس يفكرون، ما يحاولون بالتجربة. ولذلك لما جاءت الكشوفات العلمية قالوا كل هذه ليست بعلوم، وإنما الصحيح هو العلم يساوي التجربة فقط. فكل معطيات ما قبل الدين وكل معطيات الدين وكل معطيات العقل اللي سميناها فلسفة أو سميناها أيضا ميتافيزيقية، يعني ما وراء الطبيعة، كل هذه تراقب عن القيمة المعرفية، كل هذه لا قيمة معرفية لها. طبعا في هذا الكتاب 10 جلود يتكلم عن المتاهة التي دخلها الغربيون في بناء المنظومة المعرفية. مهما خرجوا من هذه المقاعدة لا أقول في إن شاء الله خلال الوقت القادم إذا الله أعطانا وإياكم عمر نشير إليها. أريد أشير إلى معنى كثير أنا أقرره وهو يحتاج أيضا إلى تفسير طويل عريض، ولكن أريد أضعه في خطوط عريضة. نحن نعرف أن المعرفة الإنسانية طبعا أحد الأمور أن تعرف ماذا يعني علم وماذا يعني معرفة، لها 3-4 مراتب. المرتبة الأولى تعرف الأسود فرارات الأحمر هناك شيء اسمه الوجدان، الفطرة، الحس الباطني. كل هذه الألفاظ بمعنى واحد، ما تدركه من ذاتك، أنك أنت وأنت مكشوف وأنك جائع وأنك لم تخلق نفسك وأنك متعب الآن وأنك تفكر وأنك كل هذه أنت وأحوالك وذاتك وأهوالك كلها معرفة باطنية، حس بالحس بالمشاهدة بالوجدان. الآن أيضا يمكن أن يسمى في الكشف والشهود، حفظ طبعا هذه الاصطلاحات
العلم الحضوري،
العلم الحضوري كله أيضا داخل عنوان العلم الحضوري. أول ألوان المعرفة البشرية وأقواها وأطفاها وأوضحها وأضيقها أيضا محدودة، لأنه أنا ما أعرف الآن الوجودات الخارجية وأحوالها من خلال العلم الحضوري. العلم الحضوري إحاطة النفس وهي أمر مجرد بهذه الأمور المجردة، لذلك يجيبون اصطلاحات. أصلا التعقل هو إحاطة المجرد بمجرد، اتحاد العقل والعقل والمعقول، تتروى عقلهم لكن يكررون هذه المعاني. هذه المعطيات الوجدانية الفطرية الحسية للحس الباطني يطلق عليها كيف الشهود أو ما تبقى أنها حضور يتولد منها معطيات سميها عقلية. هذا اللي قاله العلم والتجربة نعم
يرفضون
طبعا يرفضون كذلك نعرف الشيخ الصدر رضي الله تعالى عليه في كتاب فلسفتنا أغلب مطلب كتاب الشيخ الصدر فلسفتنا يريد يقولهم العلم بدون المعطيات العقلية لا قيمة لها تنهار أصلا المعطى التجريبي لا قيمة له معرفية مجرد خرافة إذا لم يكن هناك أرضية عقلية ما هو أحكام العقل؟ هل يمكن أن ندخل الكبير في الصغير؟ هذا في التجربة سويناه
ولا نشوف
البديهيات المعطيات البديهيات طبعا الآن هي ستة أقل أكثر أما نشوف السبب في التجربيات والمشاهدات هذا اللي في المنطقة اللي عندنا كنت معتوم بها. إذا الآلة المعرفية الثانية أو الدائرة المعرفية الثانية هي العقل العقل المجرد. طبعاً سمعتم بكتاب اسمه العقل المجرد؟ سمعتم بواحد اسمه ديكارت؟
العقل
المحض والعقل المجرد هو يناقش في هذا يعني هل له قيمة معرفية أو لا غربي ولعله سنة 1700 قبل انتهى إلى أنه لا قيمة للعقل يعني العقل المجرد العقل المحض لا قيمة له عندهم كلام لذلك يتقن في ارباكات في الحرف المعنى انا سوف نشير له ان شاء الله الان فقط من اساس الاثار ثم في اثناء قراءتنا للانعطافات الجزئيه بتصير واضحه من خلال هذا الكلام العقل يعني الفلسفي اذا صح التعبير المعنى طبعا في الحقيقه التجربه هي بناء على هذا ليست أكثر من فنون التجربة لذلك لن نجعله مرحلة وإنما سنذهب إلى مرحلة أكثر أكبر نسميها النقل النقل يعني حتى التعبير المتكرر القرآن يقول هناك القرآن وهناك البرهان وهناك الوجدان هذا الصلاح يكرره من الفترة كثير
صلاحات توفيقية
نعم صلاحات توفيقية توفيقية شنو يعني يوصف
بين العقل والنقل
ليس مجرد الصلاح وإنما يدعي أن هناك توافق مقابل المدرسة التفكيكية هناك مدرسة تدعي أن معطيات القرآن ليست مرتبطة بالبرهان ليست مرتبطة بالإسلام هذا صدر انتهى وهذا يسمونها الحكمة المتعالية يدعي كل ما أجده بالوجدان أو ما أصل إليه من خلال الكشف والشهود وتوافق مع البرهان العقلي متوافق مع القرآن بهذا نضمن معرفي تقريبا اليوم وصلت آخر الدراسات العقلية الشائعة في دوائرنا الإسلامية هذا التوافق إذا وين تقع التجربة؟ تقع في منتصف الطريق وليس معطى معرفي أكبر من البرهان وإنما هي برهان ببعض المقدمات الآليات الخارجية معطيات فإذا التجربة فرع البرهان نعم القرآن يعطينا معطى جديد ولكن معكم بأنه لا يختلف مع البرهان أي معطى قرآني ظاهر آية ظاهرة من تلك يد الله فوق أيدينا؟ من خلال البرهان ما لم يقطع البرهان لا نقبل به لا نحوله وكذا لو اختل البرهان مثل هذا اللي قال حق الأستاذ أنا إما أنه أثبت لك أنني أريد لي حق تعطيني أو ما أثبت فأنا غلطان هذا ظاهر البرهان أنه صحيح ولكن هذا خلاف الوجدان صحيح؟ فيبقى الوجدان هو المحكم أما من أين الوجدان؟ ماذا يعطينا الوجدان؟ كيف وجد هذا الوجدان؟ هذا محل كلام طويل عليه الفلسفة والبرهان قبل الفلسفة قبل ما ندخل في منظورها ماذا تثبت ماذا تنفي. هذا البرهان الفلسفة لكنه هذا المستدام يعطينا قاعدتين أساسيتين يمن بهم العقل. الأولى يسمونها الهوهوية، الهو هوية، يعني الشيء هو الشيء بسيطة تعمل كمحجرات طبعا هذا كلام طفولي ولكنه أتناقض المعرفة. التناقض ماذا يعني؟ احتاج تشوفوا أصل التناقض اللي يسمونه أم القضايا، صح؟ من وين عرفنا قاعدة التناقض؟ يقولون قاعدة التناقض غير قابلة للبرهان. ليش؟ لأنه لكي تأتي ببرهان لإثبات قاعدة التناقض يجب أن لا تثبت قاعدة التناقض. إذا ما ثبت قاعدة التناقض كل شيء تقوله يمكن أن يصير معنا نقيضة، ما بعد ثبت قاعدة التناقض فما يكون شيء على شيء، لا يمكن وضع حجر على حجر، ما يمكن بناء شيء. فالقاعدة التناقض حجية وجدانية، أنا أجد ذلك من وقت أجد أخلص أنه أنا أشعر في أعماقي أن هذا الموجود الذي هو هو قاعدة الهوهوية لا يمكن أن يكون هو وليس هو، لا يجتمع المتناقضان. وهذا أجده وجدانا لو يجتمع الأولون والآخرون على أصوات أو نفي لا أقبل. لذلك يقولون أنه لو اختلفنا في أي معطى برهاني، لو تناقشنا في البراهين واختلفنا هل ملاقظة موجودة، هل الجنة يتلبس، اختلفنا في الأمور نرجع إلى ضروريات، ثم ضروريات ترجع إلى قصص الأقلية للبرهان، ثم إذا اختلفنا في هذا نرجع إلى الوجدان. الوجدان أصبح الهوامية إذا واحد شكك في بعض واختلفنا بها شو الحاجة؟ لاحظوا ما عندنا شيء نرجع صح؟ إذا حتى ابن سينا يقول إذا اختلفنا في أي خلاف فكري نرجع إلى ضروريات، فإذا ناقشني في هذه الضروريات أرجع إلى أم القضايا، وإذا ناقشني أحد في أم القضايا لا علاج له إلا العسل. ما أقدر ما أعرف ما في سبيل إلا أن أضرب بالعسل نكتب بهذا المقدار ما دام ما أخذ أحد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
يعني نجيب العصر حتى نجوا إلى
لا لا إن شاء الله أقول لكم عندكم عسل العصر لمن سل بناء العسل
طيب الله إن شاء
الله
بالنسبة للمراتب اللي ارتبت الخرافات الدين الفلسفة قلت ان الدين يعني او الفلسفة عفوا مرهونة بالعمل العقلي مو التجربة
صح،
بس مو هذا الاصطلاح الفلسفة في الوقت الحالي. في السابق يعني الاصطلاح الفلسفة السابق كان يشمل جميع العلوم، كانت ام العلوم يعني كانت يرجع لها في الرياضيات والفيزياء وكل اي. تخصيصك انه بس عمل عقلي مو هذا مقصود من الفلسفة الوقت الحالي.
ايضا سلام صحيح لا هذا ليس انا ما اعطيكم هالكتاب
انا هذا جبته
شكرا لا يسألنا
حكم سلاوه
صح. حتى هذه الطبعة 75 أو الخامس أيضا لأنه الخامس والسادس كلها كلام عن العلوم والفلسفة ودائرتها. الدرس الرابع لاحظ في الخلاصة للدرس الرابع استعمل كلمة العلم والفلسفة في أوروبا في الأصول الأخيرة في مقابل بعض ثم يقول في تلك الدرس الخامس آخر لحظة الثلاثة استعمل الفلسفة بشكل مضاف أحيانا يقال فلسفة المنطق فلسفة الأخلاق مرة يقال فلسفة الأخلاق وأحيانا في موارد المعاملات وغير التجارية وتكون إضافة للتوضيح لأن المثال المفصل فيها مثل فلسفة معرفة الله. رقم 2 وتضاف كلمة الفلسفة أحيانا إلى عين خاص والمقصود من ذلك ثلاثة المثال تدريقي أنتر لمجموعة من المسائل العقلية التي لا يمكن إثباتها بالأسلوب التدريبي. أربعة تختلف النسبة بين العلم والفلسفة والميتافيزيقيا بحسب المعاني المختلفة لهذه الكلمات الثلاث. هذه الكلمات الثلاث كل واحدة لها مصطلحات مختلفة. نعم في مرحلة من المراحل كانت الفلسفة يدرس، يعني لحظة تدرس الموسيقى في الفلسفة، علاقة الموسيقى من الفلسفة، لأن الفلسفة كانت هي كل العلوم بما فيها الطبيعيات. من قسم الطبيعيات الأقوات والنظامات ومعادلاتها وتدرس وأنا شخصيا درست الحساب في عالم الفلسفة، بس حساب بدائي وبسيط وفيه يعني الحوزة. فالفلسفة لها اصطلاحات كثيرة إن شاء الله نشير لها خلال بعض الدروس القادمة، لكن الآن احنا نتكلم عن خطوط العريضة ولا الدخول في هذه التفاصيل، بل مملة هذه التفاصيل نسبيا، يعني الفلسفة واصطلاحاتها ودائرتها والمسألة الاصطلاحية بعض الأحيان تقع الواحد في بعض الأبهام. يعني لما الواحد يتكلم في ضمن اصطلاحات معينة ما يفهم إلا اللي يعرف مقاصده ومصطلحاته، يبقى دائما معاه في المصطلحات لا يروح ذهنك للفظ اللي انطبق عليه.
الحرف الأخير خلص في بلدان عاطل قرآن العلم والتجربة وين محل الاستراحة؟
أشار إلى التجربة أو إلى قصدك بالعلم والتجربة صح؟ خلينا في الوسط مساعدة ما سوينا دائما، ولا هو يكون بعد العقل قبل النقل. ولكن في الحقيقة يعني ما يعطيني شيء أكثر من اللي يعطيني عن العقل، ما بخلاف النقل. لابد معرفة نقلية ليست علمية ولا تجريبية ولا عقلية. إيش مثل يعني؟
مثال المعاد.
مثال المعاد التفصيلية.
نعم.
مو أصل المعاد.
مو أصل المعاد. الأساس يثبت بالفلسفة.
أحسن. الأساس يثبت بالعقل. لكن تفاصيل من الصراط وجهنم لها جميع الأبواب وجهنم ثمانية أبواب لا سبيل لمعرفتها.
السلام عليكم. ندخل من الكتاب يا
عم.
لا 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 ل